الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها حول أحكام السجود. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لكم يا شيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني ما جهلت وأن يذكرني ما نسيت، كما أسأله سبحانه وتعالى لكم الفائدة وحسن الاستماع. ولازلت معكم في أحكام السجود في اللقاء 11، أطرح ما تيسر إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء. أول مسألة في لقاء اليوم بعون الله تعالى هي مسألة زيادة وبحمده في السجود. معروف أن المصلي في سجوده يقول سبحان ربي الأعلى، وهل يصح أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، أي يزيد لفظة وبحمده؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه الزيادة. سبحان ربي الأعلى ليس فيها إشكال، ولكن وبحمده هي التي اختلفوا فيها. والصحيح أنه يجوز أن تقال، بل يستحب للمصلي أن يزيد لفظة وبحمده، وهذا على قول من صحح الحديث الذي جاء فيه هذه الزيادة. والحديث التي وردت فيها بهذه الزيادة لا تخلو من مقال أو من ضعف في أفراد الأسانيد، لكن بمجموعها إن شاء الله لا تنزل عن درجة الحسن على أقل الأحوال، بل تصل إن شاء الله بمجموعها إلى الصحة. ومن هذه الأحاديث حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. وهذا الحديث أيضا فيه كلام من حيث السند. والحديث الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. وأيضا السند فيه كلام. والحديث أيضا الثالث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من السنة أن يقول الرجل في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده. وأيضا هناك حديث أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قائما فلما ركع قال سبحان ربي سبحان الله وبحمده ثلاث مرات، ثم رفع رأسه. كل هذه الأحاديث طبعا فيها ما فيها من كلام، لكن بمجموعها إن شاء الله نصل إلى أن زيادة وبحمده في الأحاديث جاءت من عدة طرق وهي عدة أحاديث ولأكثر من راوٍ، يعني لها عدة شواهد، وهي مما يصلح في باب الاعتبار، ولذلك تصل إلى درجة الصحيح أو على الأقل الحسن إن شاء الله تعالى. ولذلك فلا مانع من أن يقول المصلي في سجوده سبحان ربي الأعلى، وإذا قال سبحان ربي الأعلى وبحمده زادها زاد وزيادة وبحمده، فإن إن شاء الله النصوص قد دلت على جوازها، مع ذكرت لكم من اختلاف العلماء في هذه الزيادة. المسألة الثانية في هذا اللقاء، أقل عدد في التسبيح مما يجزئ، وهل يكفي واحدة أم على الأقل أقل عدد في التسبيح ثلاث؟ أقل عدد يجزئ مع الطمأنينة في الركوع والسجود أن يقول تسبيحة واحدة، وهذا قول جمهور أهل العلم. والأفضل طبعا أن يزيد، لكن أقل شيء لا يقل في سجوده أن يأتي بتسبيحة كاملة فيها طمأنينة، وليس معنى أنه يكفي تسبيحة واحدة في السجود لتصح الصلاة أنه ينقر الأرض نقرا ويسجد سجودا سريعا لا يستطيع أن يأتي بالذكر، إنما المراد مراد الفقهاء أقل عدد تصح به الصلاة في التسبيح في السجود ولو تسبيحة واحدة، لكن مع الطمأنينة، أي يمكن جبهته وأنفه من الأرض ويقول هذه التسبيحة بطمأنينة، وليس أن يضع جبهته في الأرض ثم يرفع رأسه، هذا لا ليس المراد، لأن هذا الذي ينقر الأرض ويسجد سجدة سريعة هذا حتى لا تصح صلاته، لأنه فقد ركنا من أركان الصلاة وهو الطمأنينة، بالإضافة إلى أنه لم يأتي بأقل عدد يجزئ في السجود وتصح به الصلاة، ولكن الأفضل دائما أن يزيد على واحدة حتى يتمكن من السجود وحتى يأتي بالسجدة كاملة، لأن السجود ركن من أركان الصلاة. طبعا الذين قالوا أنها واحدة استدلوا بحديث عقبة قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم، قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت أيضا سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ولكن هذا الحديث ضعيف على القول الصحيح، ومن أهل العلم من يعني يذهب إلى تحسينه، لكن هو إلى الضعف أقرب. فقالوا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح ولم يذكر عددا، فدل على أنه يجزئ الأدنى وهو مرة واحدة، أن يقول أقل شيء تسبيحة واحدة، لكن كما أخبرتكم في الحديث كلام، والذي يظهر والله أعلم أن تسبيحة واحدة أقل شيء يأتي بها المصلي إن كان على عجل ولكن مع طمأنينة في السجود يحقق الركن. والمسألة الثالثة في هذا اللقاء، بحث العلماء كمال التسبيح في السجود، هل له عددا معينا أم لا؟ العلماء اختلفوا، منهم من قال الكمال أن يأتي بإحدى عشرة تسبيحة، وقيل سبع تسبيحات وأكثر وأقل، وقال بعض العلماء ليس لكمال التسبيح عدد معين، إنما ذلك يكون مع الاتزان والموازنة في الصلاة، وهذا القول هو الصحيح، لأنه ليس عندنا دليل على أن الأكمل في التسبيح 10 تسبيحات أو 11 تسبيحة أو 9 أو أقل، لكن عندنا نص يدل على أمر مهم جدا، وهو أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت متوازنة ومتساوية قريبة من بعضها في ركوعها وسجودها وقيامها، ولذلك هذا القول هو الصحيح أن ليس له حد الكمال، يسبح ما استطاع إن كان منفردا، يسبح ما استطاع إن كان إماما، يأتي بالكمال ولا يشق على الناس. الشوكاني رحمه الله علامة اليمن قال كلمة جميلة جدا، وهذه الكلمة استنبطها من النصوص، نصوص السنة. قال: ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة. وهذه كلمة تكتب بماء الذهب، لا يستنبطها إلا فقيه أصولي، وقد اقتبسها من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من حديث حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100، يعني عند 100 آية، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه. هنا الشاهد كيف وازن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هنا الفقه، وهو الاتزان في الصلاة أن تكون متقاربة، وهذا الذي قصده شوكاني: ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة. كلمة جميلة بمثابة الضابط في العدد الكامل للتسبيحات في السجود، وليس كما يفعل بعض الأئمة اليوم يطيل في القراءة، ومع الأسف إذا أتى للركوع والسجود وإلى الجلسة بين السجدتين يأتي بها سريعا، لا يكاد المصلي أن يأتي أو يستطيع أن يأتي بالأذكار، ولذلك لا تجد في صلاتي مثل هؤلاء اتزان ولا فقها. ولو تأملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لروا أن صلاته كان فيها نوع من التوازن العجيب. يقول البراء بن عازب: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وجلوسه بين السجدتين وإذا رفع من الركوع قريبا من السواء، قريبا من السواء. وأيضا أم هانئ لما صلى عندها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، صلى الضحى، تقول رضي الله عنها: أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل، ثم قام فركع 8 ركعات، يعني صلى 8 ركعات الضحى، ثم قام فركع 8 ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. هذه الأحاديث، كل من وصف أو معظم من وصف صفته صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من وصف صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن كيف أن صلاته متزنة. من هنا نأخذ أن الكمال في التسبيح في السجود يكون بقدر الإطالة في القيام وفي الصلاة، أي الاتزان فيها. هذا ما أود الحديث عنه، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم ما تبقى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أبو صهيب، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير أخي. على
الله يبارك فيك يحفظك، تفضل أبو صهيب.
سؤالي لفضيلة الشيخ بنفس سياق الموضوع اللي قاعد تحكي.
نعم نعم.
صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. شيخنا قول السلام عليكم بالتشهد الأخير، هل إلها وضعية معينة؟ يعني هل يجب على المصلي أن يقول السلام عليكم وهو متجه إلى القبلة ثم يلتفت، أم تأتي متوازية مع التفاتة على اليمين وعلى اليسار؟ وإذا كان الشخص يعني بيقولها مع الالتفات على اليمين بدون ما يكون متجه للقبلة، مشروعية الصلاة شيخنا، يعني هل الصلاة باطلة أم هل يعني هل عليه أن يعيد الصلاة؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني شيخنا بالنسبة للسجود وضم القدمين في حالة السجود، هل هذا يعني بنعرف إنه هذا الصحيح، لكن إذا كان الإنسان ما بيضم قدميه، يعني إذا كان المصلي يعلم ولا يضم قدميه، هل في إثم عليه أو هل في كمان يعني إعادة الصلاة؟ أو الله يجزيكم الخير
إن شاء الله. جزاك الله خير بصايب، إن شاء الله تسمع إجابة الشيخ. حياك الله أخ نبيل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي حد كلفني بس بالسؤال عن أخ عنده أخت تشتغل في دولة عربية وزوجها توفى عنها يعني. وعندها ولد كانت تربي، والولد صار عن 18 سنة يعني صار يدرس في مكان ثاني، والآن الأم هي تشتغل بروحها في دولة عربية، فهل يجوز إنها الأم تشتغل يعني بدون محرم خارج في دولة ثانية عربية؟
والابن
يدرس في مكان آخر في دولة ثانية. هذا السؤال يعني واضح،
يعني الأم ليس عندها في هذه الدولة أي محرم؟
لا.
إن شاء الله واضح إن شاء الله. نبيل جزاك الله خير. أخ سمير، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله سمير.
فضيلة الشيخ،
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
سؤالين. السؤال الأول، إذا يعني ممكن الحلقات القادمة لو يصير شوية إسهاب في موضوع أحكام السجود السهو والحالات المتعلقة فيه وماذا يقال فيه وترتيب اللي بصير، يعني إذا ممكن. السؤال الثاني بخصوص الضابط في شبكات التواصل الاجتماعي المنتشرة، ويعني للأسف يعني خربت البيوت كثيرة، يعني بتلاقي مثلا امرأة متزوجة أو رجل متزوج عامل مثلا حساب، والحساب هذا بتواصل فيه طبعا لا يوجد فيه خلوة ولا شيء، وفي خلنا نحكي هو مجرد كلام عادي، ولكن يكون في خلينا نحكي مثلا امرأة متزوجة مثلا تعجب بأقوال شخص، والشخص هذا الله أعلم هل هو شخص حقيقي أو أنه هو شخص فعلا هذه أخلاقه، فتلاقيها بتعمل له لايك وأشياء هذه المعروفة في شبكات التواصل الاجتماعي، وجوزها بكون من نوعية الغيور جدا، وقد تصل والله أحيانا إلى الطلاق والله بسبب يعني مدخل يعني سيء للأسف. شايف ممكن توجيه من فضيلة الشيخ الضابط
إن شاء الله
أخواتنا وأخواننا أساسا كل واحد يحفظ بيته يحفظ أهله معه، وبارك الله فيكم.
جزاك الله خير أخ سمير، إن شاء الله تسمع نصيحة الشيخ. أم محمد، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ؟
نعم تفضلي الشيخ اسمع.
يا شيخ لو سمحت، في وحدة مسوية طفل أنابيب في رمضان، وطلبوا من الزوج انهم ياخذوا عينه من السائل المنوي.
نعم.
فاضطر انه ياخذوا منها في رمضان فطر يعني، فما هو الواجب عليه؟ هل كفاره او صيام او افيدونا جزاكم الله خير؟
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير ام محمد، تسمعي ان شاء الله رد الشيخ. نعم. فضل الشيخ نجيب على السلف وصهيب يسال. فضل الشيخ يقول السلام بعد التشهد الاخير، هل فضل الشيخ الصحيح أن يلتفت ثم يسلم أو يسلم ثم يلتفت؟
نعم نعم، هذا التفصيل موجود عند بعض الفقهاء، يسلم قبالة وجهه ثم يلتفت يمينا ثم تارة أخرى قبالة وجهه فيلتفت شمالا، لكن هذا لا دليل عليه في هذا التفصيل، إنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى للتشهد سلم عن يمينه ثم سلم عن شماله، في بعض الروايات حتى رأينا بياض خديه، وهذا معناه أنه يلتفت تلقاء اليمين ثم يسلم، يلتفت يمينا فيسلم ثم يلتفت يمين شمالا فيسلم، لأن هكذا يفهم من ظاهر النصوص أولا، وثانيا لأن السلام يكون على اليمين وعلى من على اليمين وعلى من على الشمال وليس في المقدمة أو تلقاء الوجه، فيكون الصحيح والله أعلم من صفة السلام أن يلتفت المصلي يمينا فيسلم ثم يلتفت شمالا فيسلم، لدلالة ظاهر النصوص على ذلك، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ بالنسبة للضم القدمين في السجود، يقول فضل الشيخ إذا كان الشخص يعلم الحكم ولا يضم فما حكم صلاته؟
لا يجوز له أن يفعل هذا، لأن الوارد في السنة والقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب ضم القدمين ببعضهما مع اتجاه الأصابع نحو القبلة، وقد دلت السنة على ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها تقول فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في الفراش فوقعت يدي عليه على قدميه وهو يصلي ناصبا قدميه نحو القبلة وناصبهما وقد ضمهما أيضا، فدل على أن القول الصحيح أن المصلي يضم قدميه يلصقهما ببعضهما مع التركيز أو مع الارتكاز على الأصابع نحو القبلة، وإذا المسلم علم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يفعل أو أن يتبع، لا يخالف، لأن الله عز وجل يقول وأن تطيعوا تهتدوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، فهكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمسلم لا يخالف، والله عز وجل حذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وإلا لماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا إذن نتبعه إن كنا سنخالفه، فمثل هذا لا ينبغي من المسلم أن يشاق أو يعاند، بل يسمع النصيحة من إخوانه إذا كانت صحيحة، بل يشكرهم على ذلك ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته حتى تقبل منه ويكون أقرب صلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما كان العمل أقرب كان أدعى للقبول، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والله تعالى أعلم.
أخ نبيل فضل الشيخ يسأل يقول امرأة تعمل في دولة عربية، فيقول يعني عندها ابن لكن الابن أيضا يعمل في دولة أخرى.
نعم، إذا لم يكن هو وطنها وحيث أهلها فعليها أن تجد لها محرما، إما بأن تتزوج أو تذهب هي عند ابنها حيث يدرس تقيم معه، أو هو يأتي عندها يبحث عن دراسة في المكان الذي يعمل تعمل فيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من سفر المرأة بلا محرم، كما في حديث ابن عباس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن زوجي انطلقت حاجة وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، أي لم يذهب معها لأنه سيذهب في الجهاد وهي تحج مع الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. فسمح له بأن يترك الجيش ويترك القتال وأن يذهب ليكون محرما مع أهله إلى الحج. فدلها تالي الأحاديث وأخرى كثيرة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة لا مع ذي محرم. وهذا أحفظ لها، أحفظ لها، وهذا من حقوقها في الإسلام، من حقوق المرأة أن يكون لها محرم يحميها، وليس ذلك تنقص لها، إنما ذلك غاية الحماية والستر لها والمحافظة عليها. لأن الرجل، المرأة لما لا يكون معها رجل تكون محل مطمع وضعف، تمرض، تحتاج إلى من يحملها أو يذهب بها إلى المستشفى، أو تحتاج أن تذهب إلى بعض الأماكن. فمتى ما كان معها محرم كان سترا لها ووقاية وحفظا، ويهاب الرجال أن يضروها أو أن يؤذوها أو أن يعتدوا عليها أو أن يطمعوا فيها. وكذلك هي لما يكون معها محرم تأمن الفتنة وتأمن الوقوع في الحرام والغلط، لأن معها محرم يحميها. فهذه نسأل الله أن يغفر لها، يعفو عنها، ونرجو من الله أن إن شاء الله ييسر لها محرما، إما بزوج أو إن شاء الله بمجيء ابنها عندها أو بذهابها هي إلى ابنها. والرزق يأتي، إذا ترك الإنسان شيئا غير جائز لأجل الرزق عوضه الله عز وجل. لو تركت هي العمل وذهبت عند ابنها وعند أهلها أتاها الرزق. الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأسأل الله سبحانه أن يهديها وأن يحميها وأن ييسر لها إن شاء الله المحرم والطاعة. والله تعالى أعلم.
أيضا هذا الشيخ سؤال الأخ سمير بالنسبة للشيخ، يريد يعني تفصيل لو فضل الشيخ في إحدى الحلقات في هذه السلسلة المباركة في أحكام سجود السهو.
قادم إن شاء الله. سجود السهو والتلاوة وسجود الشكر، كل ذلك إن شاء الله في السلسلة التالية من أحكام السجود. وقد بدأت أنا من البداية، ونحن اليوم أظن في الحلقة 11.
نعم
11 حلقة. وإن شاء الله تعالى الحلقات القادمة يأتي إن شاء الله ننتهي من سجود الصلاة بشكل عام، ثم إن شاء الله السهو والتلاوة والشكر إن شاء الله.
نعم. أيضا فضل الشيخ يقول بالنسبة لوسائل التواصل، يقول فضل الشيخ: ما الضابط في يعني تعامل الرجل أو المرأة في وسائل التواصل؟ يقول مثلا شخص متزوج أو امرأة متزوجة يعني تتابع شخص أجنبي أو ليس محرم لها، فيقول بعض الأحيان تعمل له كما ذكر يعني إعجاب أو كلامه إعجاب، وقد يعني فالشيخ يعني قد يصل الأمر مع زوجها إلى الطلاق. نصيحة الشيخ في هذه المسألة، وما هو الضابط في المسألة؟
نعم، كلامه صحيح وجزاه الله خيرا على هذا التنبيه. بل منذ أيام معدودة حال الطلاق اشتكى لي أب لولده، ومن أسبابها لما تكلمت مع الزوج والزوجة، من أسبابها أو من أسباب الطلاق انشغال الزوج كثيرا بالهاتف وبوسائل التواصل الاجتماعي، حتى أن الزوجة تشتكي لا يجلس معنا. فينبغي أن يكون هناك وقتا لهذه الأجهزة، حتى زيارة الأرحام عندما يزورون بعضهم يوم الجمعة أو في غير الأيام، أبدانهم في المجلس ووجوههم في الهواتف وقلوبهم وعقولهم سارحة في وسائل التواصل أو ما يعرف بالسوشيال ميديا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج عبد الله بن عمرو زوجة من أجمل بنات قريش، ولكنه كان يصوم الليل، عفوا يقوم الليل ويصوم النهار، حتى اشتكى أبوه عمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبه، فقال له صم وأفطر. قال وأطيق أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما ونم وصلي ونم، وإن لزوجك عليك حقا، وإلا لنفسك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. هذا في الصلاة والعبادة. كيف في الهاتف وقد يدخل الإنسان ما يدخل في المواقع المشبوهة المحرمة؟ وأتى نفر ثلاثة إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فأسألوا عن عبادته كأنهم تقالوها، لأن زوجاته قالوا يصوم ويفطر وينام ويقوم الليل ويتزوج النساء، يعني يعطيهم حقوقهم. فقال أحدهم أما أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أنا أقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء، يعني سينقطعون للعبادة. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم من عملهم وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، إني والله أتقاكم لله وأخشاكم، أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء. هذا في العبادة. فينبغي الضابط أن يجعل لهذا وقتا وأن لا يأخذ الكثير من العمر، فالمسلم عنده مسؤوليات. عندك أول شيء وظيفة لابد تؤديها، عندك ثانيا زوجة لابد تعطيها حقوقها، عندك ثالثا أولادك لابد تعطيهم من وقتك حتى لا يضيعوا من يدك فتندم حين لا ينفع الندم، وعندك أيضا حقوق في الشرع، صلاة وعبادة، ولا بد لك ورد من قراءة القرآن يوميا، لا بد كذلك أن تأتي بالأذكار، وعندك رزق تسعى فيه، فلا بد من هذا. ثالثا فليبتعد الإنسان عن التواصل مع النساء الأجنبيات من غير المحارم، فالشيطان يستدرج الإنسان، الشيطان له خطوات وهو عدو للإنسان، فليحذر الإنسان، بل ابتعدوا عن مخاطبة من لا تحتاجون إلى مخاطبته بالكلام الذي لا معنى له ولا فائدة، يجر بعد ذلك تنجر القدمان إلى المحرم ثم الوقوع فيما لا يحمد عقباه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة النساء، وحذر من الفتنة التي يقع فيها الإنسان، خاصة هذا الطبع في الإنسان أنه قد يفتن، وطبع منه أنه قد يقع فيه، لأنه طبع فيه محبته وميله للنساء، كما أن في المرأة كذلك طبع فيها ميل للرجل. لذلك لابد من ضبط هذه بالشرع، ضبط هذا الطبع والعواطف بالشرع، فلا ينجر في الإنسان خلف هذه الأمور خطوة فخطوة ثم يقع، بل يبتعد الإنسان، وكذلك المرأة تبتعد عن مخاطبة رجل أجنبي عليها أو مراسلته في أمور لا حاجة فيها أو في كلام لا داعي له، ليس هو ضرورة ولا هو حاجة ملحة، إنما مجرد مثل ما يقولون سوالف وقطع للوقت، ثم تقع أمور لا يتوقعها الإنسان. فينبغي أن تستغل هذه الأجهزة فيما ينفع، للاتصال، لمعرفة الأخبار، للاتصال بالأرحام، لقضاء الحاجة، لا مانع أن يجعل وقتا أيضا ليطلع على أمور نافعة ترسل له مفيدة، ويجعل هامش الوقت لمثل هاي الأمور. مع الأسف الناس اليوم جعلوا أصل الوقت لهذا، يمر على الشخص اليوم واليومان والثلاثة ولم يفتح القرآن، أو حتى ربما يؤخر الصلوات إلى أن يخرج وقتها وهو مشغول بمثل هذه الهواتف أو مثل هذه وسائل التواصل، وخاصة ما يسبب الفتنة، ولا يجعل الإنسان موضع نفسه موضع شبهة أمام زوجه، أو الزوجة تجعل نفسها موضع شبهة أمام زوجها، دائما الهاتف في يدها ودائما تلعب به فيشك فيها، أو هو كذلك فتشك فيه، فيحصل الشقاق والنزاع والخصومة، قد يصل إلى المحاكم وإلى الطلاق. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله الهداية للجميع، والله تعالى.
أم محمد الشيخ تقول يعني امرأة احتاجت إلى يعني طفل أنابيب، فتقول أن يعني فالشيخ أخذ عينة من الزوج حين السائل المنوي في نهار رمضان، فالشيخ يعني أفطر، فما الحكم؟
كان ينبغي تأجيل هذا إلى ما بعد الفطر، أو كان ينبغي أن يؤجل إلى ما بعد رمضان، وهذا كان الواجب، لأنه لا يجوز أن تنتهك حرمة الشهر بمثل هذا، ليس ضرورة، يمكن تأجيله، تأجيل هذا العلاج أو هذه الوسيلة. فإن كان ما الماء الذي أعطاهم في نفس اللحظة في نهار رمضان وبدون جماع، فحينئذ بطل صومه وعليه قضاء هذا اليوم فقط مع التوبة، فكفارة هنا التوبة على القول الصحيح. والكفارة المغلظة التي هي عتق رقبة، فإن لم يستطع الصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لعجز في الصوم أطعم 60 مسكينا على الترتيب، هذه لمن جامع في نهار رمضان. أما من وقع فيما يعرف بالاستمناء فهذا عليه التوبة مع قضاء اليوم. فهذا الزوج إن كان أعطاهم هذا الماء في النهار وهو صائم في نفس اللحظة، وهذا غالبا ما يكون يطلب من الزوج في نفس اللحظة، فهذا حينئذ بطل صومه وعليه القضاء مع التوبة إلى الله. ولكن ينتبه هو وغيره من الإخوة أن يرتبوا المواعيد في مثل هذا، بحيث يكون الموعد ليلا، أو يؤجلوا الموضوع والعلاج إلى ما بعد رمضان، لأنه لا ينبغي أن تنتهك حرمة الشهر وأن يبطل الإنسان صومه في مثل هذا، خاصة وأن الصوم ركن من أركان الإسلام، فلا يستهان به بمثل هذه، وأي أمور ممكن تأجيلها إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان، أو الإنسان المسلم يحرص يرتب وقته بحيث يجعل الموعد مثلا قبل رمضان. فهذا إن شاء الله الواجب عليه، ونسأل الله أن يغفر له وأن يتوب عليه إن شاء الله، والله تعالى.
جزاك الله خير أفضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم رفع اليدين أثناء الدعاء، خصوصا يقول في خطبة الجمعة.
رفع اليدين في الدعاء على أقسام، القسم الأول ما ورد فيه رفع اليد، فحينئذ يستحب أن يرفع المسلم يده في الدعاء، وهذا مثل صلاة الاستسقاء أو مثل حالة الاستسقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا استسقى كان يرفع يديه حتى لو كان في صلاة الجمعة. فهذا القسم الأول، وهو الموقع الذي يستحب أو ورد فيه الدليل برفع اليد، حينئذ ترفع اليد في مثل هذا. القسم الثاني ما لا يجوز فيه رفع اليد، ما لا يجوز فيه رفع اليدين في الدعاء، وهذا مثلا في التشهد، لما يكون الإنسان في التشهد الأخير أو وانتهى من التشهد، يجوز هنا ما في شك أنه يجوز في مثل هذه الحالة الإنسان أن يدعو بعد التشهد، يجوز له أن يدعو. وهنا لا يرفع يده المصلي، لا يرفع يده في مثل هذه الحالة. فهنا لا يجوز رفع اليد، لأنه واضح ليس مكان ترفع فيه اليد ولم يرد فيه الدليل. والقسم الثالث ما هو الدعاء العام المسكوت عنه، وهذا مثلا مثاله الدعاء العام في أي وقت الإنسان يدعو، فهذا ما جاز فيه رفع اليد يرفع، وما لم يجوز فيه لا يرفع. في الموقع الذي يجوز يرفع، في الموقع الذي لا يجوز لا يرفع. الموقع العام مثل الدعاء العام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع، يقول مثلا، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، أي خالي اليدين. هذا في الدعاء العام يدعو الإنسان، أو إذا احتاج أن يدعو في دعاء عام دعا، فهذا هنا يرفع يديه. فصارت الأقسام ثلاثة: ما وردت به السنة فهذا واضح أنه يرفع يديه، مثل الاستسقاء، إذا الاستسقى الإنسان الخطيب أو الإمام رفع يده، وكذلك المصلون يرفعون أيديهم. القسم الثاني ما لم يرد فيه دليل، ما لم يرد فيه الرفع، أو ما ورد فيه عدم الرفع، مثل دعاء الاستفتاح، مثل الدعاء اللي بعد السجود في السجود، أو الدعاء الذي بعد التشهد، هذا لم يرد فيه الرفع، لا يجوز رفع اليد فيه، لذلك المصلي يدعو بعد التشهد لا يرفع يديه. القسم الثالث ما لم يرد فيه لا منع ولا الجواز، لا يعني الرفع ولا عدم الرفع، فهذا الأصل فيه أنه من آداب الدعاء، أي يرفع الإنسان يديه، لأن رفع اليد من أسباب الإجابة، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. هذا من حيث التفصيل والتأصيل. والزيادة التي في سؤال الأخ في خطبة الجمعة، فإن المصلي لا يرفع يديه، لا يرفع يديه إذا دعا الإمام، لأنه لم يرد دليل بأن المأمومين يرفعون أيديهم. ولماذا لم يرد الدليل؟ لأن لو نظرنا إلى صفة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، أنه كان يدعو في أثناء الخطبة، في ثنايا الخطبة، وهو يخطب يدعو ويشير بأصبعه السبابة إلى أعلى. أما الفقهاء اصطلحوا بعد ذلك على الدعاء في الخطبة، ومع ذلك هذا من المواقع، أي خطبة الجمعة والدعاء فيها، من المواقع التي لا يرفع المصلي يده فيها، لأنه من القسم الثالث، لأنه من العفو من القسم الثاني الذي لم يرد فيه الدليل بالرفع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الجمعة مرات عدة ولم يرد أنه دعا والصحابة رفعوا أيديهم. أما أن الخطيب يدعو، نعم يدعو، لكن دون رفع اليد لا هو ولا المصلين، إلا إذا استسقى رفع يده ودعا فدعا المصلون، فيكون حينئذ من القسم الأول الذي ذكرته، والله تعالى.
أيضا الشيخ يقول: كيف يتم، أو تسأل تقول: كيف يتم تحديد انتهاء الدورة الشهرية والعودة إلى العبادات؟ تقول: اغتسلت في اليوم الثامن من بداية الدورة بعد انتهائها، ولكن في اليوم التالي تبين بقعة لونها بني فاغتسلت، وهكذا اغتسلت 6 مرات خلال يومين. الأمر الذي تقول اعتبره مزعج أحيانا، فماذا علي أن أفعل لأتجنب كثرة الاغتسال والتعب النفسي؟
ينبغي الابتعاد عن هذا، ليس هكذا يكون الفقه في الدين، بل هذا من الوسوسة وتسلط الشيطان على المسلم أو المسلمة. الانتهاء العادة له 1 علامتين: إما برؤية الطهر الأبيض أو القصة البيضاء، وهذا الطهر يكون عند بعض النساء، فإذا انتهت العادة في اليوم 6 أو 7 رأت تلك المادة البيضاء فعلمت أن الطهر خرج، فحينئذ تقوم وتغتسل. ما يخرج بعد هذا الطهر من الكدرة والصفرة والبني لا يكون من الحيض ولو اغتسلت، لحديث أم عطية: كلا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. والحالة الثانية أو العلامة الثانية للطهر أن لا يكون للمرأة الطهر الأبيض، ولكن ينقطع الدم ويحصل الجفاف، ولها عادة معروفة كان ينقطع في اليوم الثامن أو السابع وتنتظر قليلا لا ترى دما، فحينئذ تعلم أنه هو اليوم الذي ينقطع فيه الدم كالعادة، كما كنا النساء يرسلنا إلى عائشة بالقطن وفيه الدم فتقول: انتظرنا حتى ترين القصة البيضاء. فحينئذ إذا لم يكن لها طهر وانقطع وموعدها بالجفاف أو بالانقطاع، فتعلم اليوم الذي عادة ينقطع فيه الدم السادس أو السابع، تتريث قليلا إذا صار الجفاف، ويتعلم أن يوم الطهر، بعد ذلك تغتسل وتصلي. إذا انقطع الدم وعلمت أنه يوم الطهر، ثم بعد ذلك في اليوم الثاني أو انقطع في النهار فاغتسلت وصلت، في الليل رأت بقعة بنية أو خيوط دم ليس لها علاقة بالحيض والدورة، لا من حيث الشكل ولا الرائحة ولا التدفق، فليس هذا من الحيض، إنما هو لإشكال عند المرأة أو خلل في الهمة في الهرمونات أو بقايا التهاب أو نحو ذلك، لكنه لا يكون من العادة، لحديث معطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فمتى ما كانت لك عادة معروفة تتطهرين فيها، أما بالقصة البيضاء أو بعدد الأيام والجفاف، واغتسلتي، بعد ذلك لا تلتفتي لبقعة بنية أو صفراء، لأن هذا يحدث عادة للنساء. المهم أن يكون لك عادة معروفة تعرفينها، ثم المرأة تعرف دم الحيض خاصة إذا حاضت مدة، لأنها تعرفه وتميزه من لونه ورائحته وشكله أو كثافته أو آلامه وأعراضه المصاحبة له. فإذا ما رأت مجرد بقعة بعد طهر لا تصاحبه أعراض ولا العلاقة له شكلا ولا لونا ولا رائحة، علمت أنه ليس من الحيض، حينئذ لا تعيد الغسل، بل هذا من تلاعب الشيطان بك. هذا هو التفصيل. وصلاتك صحيحة بعد الغسل في اليوم الطهر، والغسل الزيادة الذي اغتسلتيه ليس فيه، لم يكن واجبا عليك، إنما تكلفت، وعليك أن تستعيذي بالله من الشيطان وأن تتفقهي في هذه المسائل حتى لا يتسلط الشيطان، فهو لا يتسلط على فقيه، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول: شخص اشترى من محل تجاري بضاعة وحصل على كوبون سحب وفاز بجائزة نقدية، يقول: ما الحكم الشرعي في هذه الجائزة؟
فيها تفصيل. إن كان ذهب ليشتري سلعة هو بحاجة إليها ولم يعلم أن هناك سحب، ثم بعد الشراء أعطي البطاقة أو الورقة أو ما يعرف بالكوبون، فهذا حينئذ حلال عليه ولا إشكال فيه، لأنه لم يعلم بالسحب وكان سيشتري السلعة. الحالة الثانية أنه ذهب ليشتري وهو يعلم أن هناك سحب، ولكنه يحتاج السلعة سيشتريها، وجد السحب أو لم يوجد، وفي النهاية سيشتريها، فقال اشتري، إن خرج الاسم فأنا غانم وإن لم يخرج فلست بغارم، فحينئذ أيضا الجائزة حلال عليه. الحالة الثالثة أن يتعنى ويشتري ما لا يريد ويتلف ما اشترى أو يرميه ولا يستخدمه، فيتلف من طول البقاء، وما ذلك إلا لأجل أن يفوز بالجائزة، فهذا حينئذ لا يجوز شرعا في مثل هذه الحالة، ويجب التخلص من هذا المال لأنه دخل في القمار والميسر المنصوص على تحريمهما في القرآن والسنة. هذا هو التفصيل في هذا السؤال، وحينئذ ينتبه الإنسان لمثل هذا بهذا التفصيل، لكن القاعدة ها هنا والضابط أن دائما القمار يدور بين الغرم والغنم، فإذا خلا من هذا فحينئذ يأتي فيه التفصيل الذي ذكرته من حيث الجواز، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر هنا هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الوعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عمر القاسمي، من الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.